الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال الشيخ قدس الله نفسه: الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة. المسألة الثانية عشر: وقبل الشروع في ما أوقع الشيخ فيه الباحث قدس الله نفسه، فهنا مطلب لا يخلو عن فائدة نذكره تمهيدا، وهو ضبط لفظ العنوان. فهل عنوان المسألة هو الغش، أم أن عنوان المسألة هو الغش بكسر الغي؟ في ذلك قولا: قول بأن العنوان بكسر الغين غش، وهو ما ذهب إليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه في شرح اللمعة، وبنى عليه أيضا السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في كتابه الرياض، رياض المسائل. والقول الثاني بأن اللفظ الصحيح والعنوان الصحيح لهذه المسألة هو الغش وليس الغش. ولعل أول من نبه على ذلك هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرح القواعد، وتبعه آخرون ممن جاءوا بعده. وقد قرب هذا القول في قبال القول الأول بوجهين. الوجه الأول ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرح القواعد بقوله: والغش بالفتح مصدر، وبالكسر اسم، والأول ألصق بما بعده، وأوفق بتعلق الحكم. وبيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في هذا الوجه يبتني على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الغش بالفتح مصدر، بينما الغش بالكسر اسم مصدر. وهذه المقدمة قد تكفل بها اللغويون، ومنهم الفيومي في المصباح المنير حيث قال: غشه غشا من باب قتله، والاسم غش بالكسر. فهو يصرح بأن اسم المصدر ماذا؟ غش، وهذا يعني بأن المصدر هو ماذا؟ هو الغش. أيضا الفيروزبادي في قاموس اللغة قال نفس هذه المقالة: فكلمات اللغويين قد حسمت لنا هذه المقدمة تامة. وأما المقدمة الثانية فهي إن الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، أو فقل بين المعنى المصدري وبين المعنى الاسم المصدري، الفرق بينهما كما عليه التحقيق أن المصدر موضوع للحدث مع لحاظ المنسوب إليه، مع لحاظ المنسوب إليه فاعلا مفعولا أيا كان. ولذلك فإن المصدر أو المعنى المصدري كما قالوا يدل على الحدوث، على حدوث الشيء، لأنه لوحظ فيه المصدر، لوحظ فيه الحدث عفوا منسوبا لماذا؟ منسوبا لفاعله، فله دلالة على الحدوث. بينما اسم المصدر أو المعنى الاسم المصدري هو ما وضع للحدث مع عدم لحاظ المنسوب إليه، مع عدم لحاظ المنسوب إليه، أي وإن كان له منسوب في الواقع، الحدث لا بد أن يكون له فاعل قد صدر منه، إلا أن المعنى الاسم المصدري لم يوضع للحدث بلحاظ من هو صادر عنه، بلحاظ المنسوب إليه، وإنما بلحاظ الحدث نفسه. المعنى الاسم المصدري وضع للحدث مجردا عن أي لحاظ آخر. ولذلك قالوا بأن المعنى الاسم المصدري يدل على النتيجة، يدل على الأثر. المعنى المصدري يدل على الحدوث، حدوث الفعل، حدوث الحدث، بينما المعنى الاسم المصدري يدل على ماذا؟ على نتيجته، على أثره. فإذا الفرق بين المصدر واسم المصدر بحسب ما عليه التحقيق، وإلا هنالك بيانات أخرى للفرق بينهما، ولكننا لسنا بصدد بيان هذه الجهة، وإنما نبين ما عليه التحقيق. ما عليه التحقيق هو هذا المقدار: أن المعنى المصدري ما يدل على الحدث منسوبا لفاعله أو للمنسوب إليه، بينما المعنى الاسم المصدري ماذا؟ ما يدل على الحدث مجردا من غير لحاظ ماذا؟ المنسوب إليه. صار معلوما؟ فعندما يقال غش مصدر، أي أنه يعبر عن ماذا؟ عن صدوع، عن الفعل الصادر من الفاعل، من الغاش. هذا الفعل المعين نعبر عنه بأنه غش. خلط الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة نعبر عنه ماذا؟ غش نفس الفعل، نفس الحدث بما هو منسوب إلى الفاعل. بينما الغش يعبر عن النتيجة، نتيجة الفعل، الاختلاط بعبارة أدق. يعني الآن مثلنا بالخلط بين الحنطة الرديئة والجيدة، هذا الخلط يترتب عليه ماذا؟ اختلاط. هذا الاختلاط أثر الفعل، نتيجة الفعل، فهو اسم المصدر، واسم المصدر يعبر عنه ماذا؟ غش بتمصيص اللغويين. هذه مقدمة. ثانية، المقدمة الثالثة لأجل فهم ما أومع له الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه، هي أن الأحكام الشرعية لا بد لها من متعلقات، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، أي حكم كان، كل حكم شرعي لا بد أن يكون له ماذا؟ متعلق يتعلق به. ومتعلقات الأحكام الشرعية هي أفعال المكلفين. سأنها متعلقات الأحكام بالواسطة أو بغير واسطة، المهم أن متعلقات الأحكام الشرعية هي ماذا؟ أفعال المكلفين. الوجوب يتعلق بالفعل المكلف، والحرمة أيضا تتعلق بفعل المكلف. نعم، بعض الأحيان الحرمة تتعلق بلحم الخنزير لا بأكله، ولكنها تعود إلى أكله الذي هو فعل المكلف، فهي متعلقة بفعل المكلف بالواسطة. هكذا هو المقصود. على ضوء هذه المقدمات الثلاث نقول من المتعين ها هنا أن يكون عنوان المسألة هو ماذا؟ الغش وليس الغش. لماذا؟ لأن هاهنا حكما شرعيا، وهو ماذا؟ وهو الحرمة. والحرمة لا بد أن تتعلق بماذا؟ بمتعلق، وهذا المتعلق هو ماذا؟ فعل المكلف. وفعل المكلف هل هو المعنى المصدري أو هو المعنى الاسم المصدري؟ هو المعنى المصدري. إذن فالحرمة تعلقت بالغش ولم تتعلق بماذا؟ بالغش. متعلق الحرمة هو الغش، المعنى المصدري، وليس هو الغش الاسم المصدري. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لتقريب القول الثاني، ما أفاده علامة المامقاني قدس الله نفسه في حاشيته الشريفة على المكاسب، فإنه بعد أن ذكر ما بنى عليه الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه قال ويؤيده، فذكر الوجه الثاني بعنوان المؤيد. وهذا نص عبارته: قال ويؤيده التعبير عن أخواته بالمصدر كتدليس الماشطاه. وفهم من ذلك، يعني من كلام المحقق الماماقاني، فهم تلميذه، أنا في ذهني أنه تلميذه لست قاطعا الآن بالمعلومة، فهم تلميذه المحقق الشهيدي قدس الله نفسه في حاشية المكاسب بأن المراد من الأخوات، ويؤيده أن شنو قايد، ويؤيده التعبير عن أخواته بالمصدر، أن المراد من الأخوات هي عناوين المسائل السابقة. فإننا الآن نتحدث عن مسألة من المسائل، وهي المسألة 12 هي الغش. وتقدمت هذه المسألة مسائل أخرى أخوات لها، منها مسألة التنجيم، منها مسألة التصوير، منها بل مسألة التزيين، هذه كلها تقدمت فيما سبق. ولا شك أن المراد من كل واحد من عناوين تلك المسائل هو المعنى المصدري، التصوير هو المعنى المصدري، التزيين هو المعنى المصدري، التدليس هو المعنى المصدري. فقياسا لهذه المسألة على أخواتها يعلم أن المراد منها أيضا ماذا؟ المعنى المصدري. هذا ما احتمله العلامة الشهيد قدس الله نفسه. والذي نحتمله لمقصود العلامة الماماقاني قدس الله نفسه أن مقصوده من أخوات الغش ما يجمع بينها وبين الغش جامع مشترك، فهنالك عناوين فقهية مقاربة للغش، ويجمع بينها وبين الغش ماذا؟ جامع مشترك، وهي محرمة من قبيل ماذا؟ من قبيل التدليس بأقسامه، ومنه تدليس الماشطة الذي بحث عنه الشيخ الأعظم فيما سبق من المكاتب، ومنه الوشم، وشم الخدود مثلا، فإنه أيضا من أخوات مسألة الغش. ومنه الواصل، وصل المرأة لشعرها بشعر غيرها، أيضا هذا من أخوات مسألة الغش. الخيانة أيضا هي من أخوات مسألة الغش. فهذه المسائل يجمع بينها وبين الغش جامع مشترك، وهو الخديعة أو ما شاكل ذلك، ما قارب ذلك. ولذلك حتى في لسان النصوص والروايات ذكرت بعض هذه العناوين مع بعضها البعض، لما لها من الاشتراك والتقارب. بل أنتم لو رجعتم إلى بحث تدليس الماشطة المتقدم في مكاسب الشيخ لوجدتم أنه لا يذكر كلمة التدليس إلا ويردف بها كلمة الغش، ولا يذكر كلمة الغش إلا ويردفها بكلمة التدليس. فالمراد من أخوات مسألة الغش ما يجمع بينها وبين الغش جامع مشترك، وهذه الأخوات التي حرمها الشارع تعلقت حرمته فيها بمعانيها ماذا؟ المصدرية. المحرم هو وصل شعر المرأة بشعر غيرها بمعناه المصدري، لا النتيجة المترتبة على ذلك. المحرم هو الوجه، طبعا بناء على ثبوت الحرمة في ذلك كلامه، المحرم هو تدليس الماشطة لا الأثر المترتب والنتيجة المترتبة. فالمسألة المشتركة مع هذه المسائل أيضا مصدرية، يتعلق الحكم بماذا؟ بالمعنى المصدري. فهذا الوجه هو ما أفاده العلامة الماماقاني، والذي نحتمله لمقصود العلامة الماماقاني هو هذا لا ما أفاده المحقق الشهيدي رضوان الله تعالى عليه. فنصل إلى أن الصحيح في عنوان المسألة هو الغش بفتح الغين لا بكسرها، خلافا لما ذهب إليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه. بعد هذا التمهيد فإن الشيخ قدس الله نفسه قد بحث حول هذه المسألة في عدة جهات. تكلم في الجهة الأولى حول الحكم التكليفي للغش، وتكلم في الجهة الثانية حول موضوع المسألة، مع أن من المفترض أن يقدم الكلام حول الموضوع على الكلام حول الحكم، ولكن لأجل الاستئناس بالنصوص الشرعية التي سيعرضها في الجهة الأولى سيتوصل إلى تحديد الموضوع في الجهة الثانية، ولذا قدم الكلام حول الحكم التكليفي. ثم بعد بيان الموضوع ينتهي للبحث حول بيان الحكم الوضعي، وهذا يكاد أن يكون من متفردات كتاب المكاسب في هذه المسألة. فإنه كما مر علينا في المسائل السابقة كان البحث كله يدور حول الحكم التكليفي، حول حرمة السبت تكلمنا حول الحكم التكليفي، في مسألة حرمة الساحر تكلمنا حول الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي أي المعاملة المترتبة على السحر، المعاملة المترتبة على السب، السب إذا كان معاملة يكون السب معاملة كما حدث لابن زياد عليه اللعنة حينما استأجر مئات الخطباء لأجل سب أمير المؤمنين عليه السلام، فالمعاملة جرت على السب. هناك لم نتحدث عن حكم الوضعي، والشيخ قدس الله نفسه في أغلب كتاب المكاسب لم يتحدث عن حكم الوضعي المعاملة، ولكنه هنا في مسألة الغش تحدث عن الحكم الوضعي وحقق المطلب تحقيقا مفصلا. فالكلام فعلا في بيان الحكم التكليفي. وأفاد الشيخ قدس الله نفسه أن الغش حرام بلا خلاف، والظاهر أن مقصوده من بلا خلاف في المقام أي بلا خلاف بين المسلمين قاطبة، وبلا خلاف بين الشيعة والعامة، لا بلا خلاف بين الأعلام، لأن حرمة الغش في الجملة إن لم تكن من الضروريات الدينية فلا أقل هي من المسلمات التي لم يختلف فيها فقيه من فقهاء المسلمين قاطبة، فلا يوجد أحد من فقهاء المسلمين على الإطلاق قائل بحلية الغش، بل الكلمة متفقة على حرمته في الجملة. إذن هنا بلا خلاف ليست كبلا خلاف في المسألة السابقة، بل بلا خلاف هنا أي بلا خلاف بين المسلمين جميعا. والأخبار المتواترة تدل على الحرمة، وإنا ذاكرون بعض الأخبار هاهنا تيمنا بذكر أحاديث المعصومين عليهم السلام، واحتذاء بالشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وأيضا لكي تكون لنا دربة في التعامل مع الأحاديث الشريفة. والخبر الأول من الأخبار التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا هذا إشارة إلى وجود ماذا؟ سندين. فالسند الأول يبدأ بعلي بن إبراهيم إلى أبيه، السند الثاني يبدأ بمحمد بن يحيى إلى أحمد بن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ نعم، هي نفس ما نقله الشيخ. شنو إذا نقل الشيخ؟
ليس من المسلمين
بلي صحيح. على أي حال، وهذه الرواية صحيحة بكلا طريقيها. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهرها خروج الغاش عن ربقة المسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال: ليس من المسلمين من غشهم، فظاهرها أن الغاش خارج عن ربقة المسلمين. وبما أننا نقطع من الخارج أن الغش لا يوجب خروج المسلم عن الإسلام، نقطع بذلك من الخارج، بل هو كغيره من المعاصي والآثام، فإنها وإن اقترفها الإنسان إلا أنه يبقى مسلما وإن صار فاسقا مثلا. فلذلك تحمل الرواية على الخروج الادعائي التنزيلي، أي أنه ليس من المسلمين ادعاء وليس من المسلمين تنزيلا، يعني ينزله منزلة غير المسلم. وهذا كناية عن صدور معصية كبيرة عنه أوجبت تنزيله منزلة ماذا؟ غير المسلم. فتدل هذه الرواية على أن الغش ماذا؟ من المحرمات. صار معلوما واضح؟ فالرواية صحيحة السند تامة الدلالة. الخبر الثاني ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه
عن الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره من الماكر أو ما كره ودلالة الرواية كدلالة سابقتها باعتبار أن مرجع الضمير في ليس منا يعود إلى النبي والمسلمين جميعا صلى الله عليه وآله ليس منا أي ليس من أهل الإسلام ليس من المسلمين من غش مسلما فالكلام فيها هو الكلام في سابقتها ولكن هذه الرواية لها ثلاثة أسانيد وكل هذه الأسانيد ضعيفة وأنتم شيخنا مكلفون ببيان وجه ضعف السند الأول وأنت يا شيخنا مكلف ببيان وجه ضعف السند الثاني غدا إن شاء الله وأنت شيخنا مكلف ببيان وجه ضعف السند الثالث غدا أيضا
في كتاب
كتاب الخبر الثالث ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في ثواب الأعمال وعقابها يعني طبعا هذا خبر في قسم عقاب الأعمال في حديث طويل عنونه بمجمع عقوبات الأعمال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومن غش مسلما تلاحظ الرواية كما نقلها الشيخ حتى تثبتون موارد الخلاف إن كان ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأن من غش الناس فليس بمسلما إلى أن قال طبعا بعد فقرات طويلة يعني متعددة ألا ومن غش مسلما فليس منا قالها ثلاث مرات إلى أن قال بعد أسطر ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه أو وكله إلى نفسه ووكله إلى نفسه وسند هذه الرواية ضعيف والمطلوب من شيخنا الرابع تخبروه أن يبين وجه الضعف والحاضر يبلغ الغائب فسند الرواية ضعيف غير أن دلالتها لا غبار عليها إنما الكلام كل الكلام في مركز دلالة الرواية فهل مركز دلالتها هي الفقرة الأولى أم أن مركز دلالتها هي جميع الفقرات الثلاث الذي نستظهره أن الفقرات الثلاث كل واحدة منها تدل على حرمة الغش ولذلك فإن الشيخ الأعظم لم يكتفي بالإتيان بفقرة رغم أن هذه الفقرات غير متصلة في الحديث وإنما هي متباعدة، ومع ذلك فإنه اقتطعها من الحديث وجمعها، مما يعني أنه يرى كل واحدة منها لها دلالة على حرمة الغش، أو أنها بمجموعها تدل على ماذا؟ على حرمة الغش. أما لو كانت واحدة منها فقط هي الدالة فلا وجه للإتيان ببقية الفقرات، فالمدعى أن الفقرات الثلاث تدل على ذلك. أما الفقرة الثانية وهي ألا ومن غش مسلما فليس منا، فقد اتضح وجه الاستدلال بها، لأن لسانها لسان ماذا؟ ما سبق، فلا كلام فيها. وكذا أيضا صدر الفقرة الأولى وهو ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، تقريب هو نفسه التقريب، حذو القذة بالقذة. وكذلك ذيلها، يعني ذيل الفقرة الأولى أيضا يدل بنفسه على ماذا؟ على الحرمة، وهو قوله ويحشر مع اليهود يوم القيامة. فإن ظاهر هذه العبارة أن الغاش ليس من المسلمين، وإنما هو ماذا؟ من اليهود، لا من غيرهم مطلقا، وإنما هو من اليهود، مما يعني أن الغش معصية محرمة، وإلا لا موجب لإخراجه من دين الإسلام إلى ماذا؟ إلى دين اليهود ولو تنزيلا. ولو سئل خب لماذا نزل منزلة اليهود ولم ينزل منزلة غيرهم كالنصارى، يجيب عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله في رواية رواها الشيخ الصدوق في الأماني والفقيه، قال في حديث المناهي، حديث المناهي حديث معروف مطول، قال من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغشوا الخلق للمسلمين، ولذا نزل منزلتهم. فالفقرة الأولى واضحة بصدرها بذيلها، الفقرة الثانية كذلك، والفقرة الثالثة دلالتها أيضا ماذا؟ غير خفية. لماذا؟ لأن ترتيب الآثار الخطيرة
على المعاصي،
ومنها
إيصال
المرء إلى نفسه الذي هو من أشد الآثار الخطيرة على الإنسان، إيصال المرء إلى نفسه الذي يصدح بالقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أصلا الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، من غير الله لا قوة له ولا حول، فلو أوكله الإنسان إلى نفسه أصلا لا يمكن أن يكون له وجود بمقدار آل واحد، إذ أنه في كل آل مفتقر إلى الله، فلو أوكله إلى نفسه في آل من الآنات هل يستطيع أن يحفظ نفسه في هذا الآن؟ فإيكال المرء إلى نفسه أجارنا الله وإياكم من أخطر الآثار التي تترتب على المعاصي، وقد رتبت هذه الآثار الخطيرة على ماذا؟ على الغش، ولا يمكن ترتب مثلها إلا على معصية محرمة، فيعلم أن الغش ماذا؟ محرمون. فالفقرات الثلاث تامة دلالة على حرمة الغش.
إذن في الفقرة الثالثة لو لم تكن هذه العبارة الأخيرة هل تستفاد الحرمة من نزع بركة الرزق وإفساد المعيشة؟
لا، يمكن أن يترتب ذلك أحيانا، يعني الرزق مثلا وإفساد المعيشة إذا كان من ناحية الرزق يترتب على المكروه أحيانا كالنوم بين الطلوعين مثلا، فإنه يترتب عليه فساد الرزق وما شاكل ذلك من بعض الأمور. ولكن العلامة المامقانية على الله مقامه الشريف في غاية الآمال في حاشيته على المكاسب أفاد بأن هذه الفقرات الثلاث لا تدل منها على المطلوب إلا الفقرة الأولى فقط، وأما الفقرة الثانية والفقرة الثالثة فلا تدلان. لماذا؟ قال لأن الفقرة الثانية جاءت بلسان من غشنا، وهذا اللسان بحسب الأخبار المتكثرة ظاهر في رجوع الضمير إلى أهل البيت عليهم السلام، ظاهر في رجوع الضمير إلى أهل البيت، والحال أن الاستدلال يبتني على رجوع الضمير لمن؟
إلى المسلمين.
إلى المسلمين، ليترتب على ذلك خروج الغاش من ربقة المسلمين، فيثبت بذلك كون ما فعله محرما. وأما إذا قلنا بأن هذا اللسان ظاهر في رجوعه إلى أهل البيت عليهم السلام فغاية ما تثبته الرواية هو أن من غشى فليس من أهل البيت بحسب أخلاقهم، فإن هذا ليس من أخلاق أهل البيت، فمن غش فليس من أهل البيت في أخلاقهم في سلوكهم، فلا يدل ذلك على ماذا؟
على الحرمة.
على الحرمة. ولذلك قال ولذلك استجود الشيخ المامقاني كلام الفاضل الأردبيلي، فإنه قال شيخ الأردبيلي روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه ما ذكرها الشيخ الرواية في المكاسب، مع أن الكافي أول رواية ذكرها في الباب هي هذه، ليس منا من غشنا. شنو علق عليها الفاضل الأردبيلي؟ قال وفي الدلالة تأمل. شيخ المامقاني قال وقد أجاب عندما توقف في دلالتها أجاد في ذلك. لماذا استجود كلامه؟ لأنه يرى بأن لسان الرواية ظاهر في رجوع الضمير إلى أهل البيت لا إلى المسلمين. خب إذا كان الضمير راجعا إلى أهل البيت عليهم السلام فماذا معنى الرواية يكون؟ قال أنا لم أنقل كلامه نصا وإنما نقلته معنا، يكون المقصود من الفقرة بناء على هذا الاستظهار ليس هو من غشهم في بيع شيء عليهم، بل المراد خيانتهم بتقديم غيرهم عليهم ودعوى مناصبهم ومراتبهم لغيرهم. ومن هنا الشيخ يرتب على هذا الشيخ الماماقاني يقول يمنع الانتقال من أهل البيت إلى غيرهم بدعوى عدم الفاصل، لأن قد واحد يجي يقول سلمنا معه بأن الضمير راجع لمن؟
لأهل البيت.
ومن غشهم فليس منهم. فإذا ثبت النهي عن ذلك، يعني النهي عن غش أهل البيت عليهم السلام، خب يثبت النهي عن غيرهم بعدم الفصل أيضا. يقول الشيخ الماماقاني إنما يصح دعوى عدم الفاصل لو كان المراد من غشهم
في غشهم
في البيع والشراء، والحال أن المراد من غش أهل البيت ليس في البيع والشراء، وإنما فيما ذكرناه من المناصب لهم، وهذا لا يكون لغيرهم حتى ينتقد بعدم الفصل لغيرهم. فالفقرة الثانية بنظره الشريف غير تامة. شنو عندك شيخنا؟ هي الشيخ ليش فائد؟ انت من ترجع الى البيت لما يقول ليس منا مثلا،
هو صحيح من هالجهة بس
صحيح ليس منا، يعني ليس من المسلمين، لو تكلموا عنه فهذا اللسان لسانهم هو نفس اللسان.
إن السلحين لو يفسر الغش بالمقامات عشان يريد عدم الفصل، يعني ما في تكلف،
لأنه لو كان الغش في البيع والشراء طب لا خصوصية لهم في ذلك،
ورودها في باب الغش.
شيخنا أنت تقول بأن هذا الضمير، بأن هذا اللسان ظاهر في الرجوع إليهم أو لا؟ ظاهر، فلا بد من حمل العبارة، حمل الفقرة على ما يتناسب معهم، والذي يتناسب معهم ليس غشهم في البيع والشراء، إذ لا خصوصية لهم في ذلك، كما يغشون يغش غيرهم. فلا بد من بيان شيء يختص بهم يتعلق به الغش لا يكون لغيرهم، ولا لا معنى ليرجع الضمير إليهم. فشيخنا لو ما تسلموا برجوع الضمير إليهم لا تسلم، تسلم تقول نعم هو ظاهر في ذلك، إذا لا بد من توجيه العبارة بما يتناسب مع رجوع الضمير.
مخالف لأخلاقهم وسيرتهم.
إذن لم يختص بهم،
لم يختص بهم، وإنما
إذن لم يختص بهم. إذن من غشنا يعني نحن كمسلمين لا كأهل البيت، فليس منا يعني ليس منا أهل البيت، أما من غشنا كان في من غشنا.
وطبقات
من غشنا في بيع أو شراء فليس منا، لا خصوصية لكم في مسألة البيع والشراء حتى تقولون من غشنا. من غش المسلم مفروض هكذا يصير شفا، من غش المسلمين فليس منا. إذا كانت القضية قضية بيع وشراء مفروض الإمام يقول من غش المسلمين فليس منا،
مثل ما في الفقرة الأولى.
أما يقول من غشنا يعني الشيء يختص بهم فلا يصح حمله على البيع والشراء. طبح ولم يتضح.
بس تعليق الأغلبي لي الأغلبي على نفس الرواية سيد لولا حينما تأمل في الدلالة على نفس الرواية اللي نقلها الشيخ رواية صدوق الطويلة.
الشيخ يقول هذا وجه تأمله.
اي تأمل الأغلبي على نفس الرواية،
لا رواية أخرى مقاربة لها في اللسان.
أم بقول يعني زين لولا ضرب احنا لديك رواية طويلة لأنه أحيان الماماقاني جاب رواية اللي استجودها أو تأمل في دلالتها الأدبية واتبع عليها هذا التأمل.
ها هو بعد أن بين قال الأردبيلي أيضا أجاب،
بس أجاب الأردبيلي في رواية غير دي رواية،
لكن اللسان هو واحد
لا لسان بس أما أقول خصوصية المتكلم يعني
خصوصية المتكلم تفضل شيخ مبين
مخاطب في الرواية اللي تأمل فيها
لا يوجد مخاطب لا هنا ولا هنا لا يوجد مخاطب محدد
فأنا بقول لعل في خصوصية في
ما هي خصوصية لعل كلام احنا قبل لعل الآن لعل كلامه قبل لعل كلامه كان غير قبل لعل الحين تقول لعل قبل لعل كلامه تام وغير تام
تام فالرواية اللي تأمل في دلالتها الأدبية بس
عجبا لسانه هو واحد
صحيح لسانه هو واحد
كيف تقول تام في تلك وليس بتام في هذا كيف تفكك اسم اللسان واحد تقول نفكك تفكك لماذا
كلامكم تقول بالتفكيك يعني لأن أخذنا دل اللسان من ذيك الرواية اللي تأمل فيها وطبقنا على هذه فأخذنا
لا أقول ذلك ولا هو الما مقامي قال
يقول ذيك الأولى
ولا هو الما مقامي قال ذلك
بل الثانية سيدنا أظهر في هذا الكلام
ولا هو الما مقامي قال ما مقامي قال هذا الكلام اللي احنا قايلينه هم الماما هم الأردنيين قايلين أجاد فيه
ما يستظهر منه هو تأمل أم وجه التأمل لعله
هو يقول تأمل شنو وجه تأمله هو يقول هذا وجه تأمل
الما مقامي فسر التأمل بهذا بس انت قطعنا وهو وجه التأمل
لا أنا أقطع ولا هو لا أقطع فبري هذا ما ذكره بالنسبة إلى الفقرة الثانية الفقرة الأولى هو يقول هي الدالة الفقرة الثالثة قال لا بد أن تحمل على خيانة المسلمين مطلقا بلي لا على غشهم في المعاملات الذي هو محل الكلام لماذا قال لأن الفقرة الأولى قد قيد فيها الغش بالبيع والشراء قال ماذا في الرواية شنو عندكم ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا فقيد الغش هنا بالبيع والشراء بينما في الفقرة الثالثة لم يقيده قال ومن غش فلا بد دفعا لمحذور التكرار أن يحمل الغش في الفقرة الثالثة على غير الغش في المعاملات الذي تحدثت عنه الفقرة الأولى فالمراد به الغش بمعنى الخيانة فالفقرتان الثانية والثالثة قاصرتان عن الدلالة
لكن ما مستفاد أن الخيانة تشمل أو أعام لأنها أعام
لا معنى للتكرار بعد أن ذكرها هنا
ما يعتبر تكرار كونه أعام لأن هذا يشمل هو ويشمل غيره
لا إذا تكلم الإمام تكلم عن الخيانة لا عن الغش الخاص الذي هو محل الكلام عن الخيانة خيانة في حقوق الناس ذاك خلاص تكلم عنه فالآن يتكلم عن موضوع آخر وهو الخيانة في حقوق الناس في حقوق المسلمين ولكن هذا الذي أفاده علامة المامقاني قدس الله نفسه يبدو ليس تاما ويلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا
بعد هذا الوقت نصيب من الأول قال لا
أما أولا فلأن اللسان المذكور
منا
غشنا إنما يكون ظاهرا في الرجوع لأهل البيت لو كان صادرا عن غير النبي صلى الله عليه وآله من المعصومين. وأما الصادر عن النبي بهذا اللسان فلا ظهور له في إرادة أهل البيت عليهم السلام، بل يحتمل كما في أحاديث كثيرة هو راجع لمن؟
للمسلمين.
وبالتالي يظهر وجه الاشتباه في تنظير ما فادوا بما فادوا الفاضل الأردبيلي، فإن الفاضل الأردبيلي إنما تأمل في دلالة رواية عن الصادق عليه السلام، بينما الرواية محل الكلام
على النبي
صلى الله عليه وآله. هذه النقطة دقتني. الكلام أين هو؟ أين هي النقطة؟ كلام أين هي النقطة؟ النقطة هنا أن الرواية التي تأمل فيها الأردبيلي رواية عن الصادق عليه السلام. نعم، نقول هذا اللسان ظاهر في الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني يمكن أن نقول بذلك. السماء ما أريد أن أؤكد ذلك، لأنه أنا أحتمل أن تأمل الأردبيلي يعود إلى جهة أخرى مو لهذه الجهة. بلي فعلى أي حال، فما أفاده أولا ليس بتام من هذا واحد. ثانيا
روايات كثيرة عن النبي نحمل منا على المسلمين
بحسب القرينة، شيخ أغلبها إذا كان يتحدث عن حكم شرعي فإنه يتحدث مع المسلمين، سيما مع مثل من مع هذه الرواية، سيما هذه الرواية التي هي مجامع العقوبات، فكان يخاطب المسلمين بذلك.
زين، ليش التفريق بين النبي والأهل البيت؟
بالاستعمام.
أهل البيت ما يسمون؟
أهل البيت هذا اللسان منهم تعدد كثيرا في رجوعه إليهم، بكثرة الاستعمال صار ينصرف إليه. مو نمنع من ذلك، لا ما نمنع، لو قامت القرينة لا بأس به، نقول كثرة استعمال أوجبت الانصراف، إنما هذه الكثرة غير موجودة في روايات النبي صلى الله عليه وآله فلا توجب انصرافها في رجوع. نعم موجودة في بعض روايات النبي، سلمان منا وليس من المسلمين، من أهل البيت عليهم السلام،
هم بين سلمان منا أهلا،
فهناك للقرينة، هناك للقرينة. أما لو كان النبي في مقام بيان حكم شرعي وأن من لم يمتثله فليس منا بحسب كثرة الاستعمال في رواياته، الضمير راجع للمسلمين لا إلى أهل البيت، فكثرة الاستعمال في روايات النبي على خلاف كثرة الاستعمال في روايات معصومين عليه السلام.
سيدنا ممكن أن المسلمين بما يرتبط بأهل البيت انقسموا في اتباعه بخلاف النبي صلى الله عليه وآله، فالمسلمون كلهم يعني مع النبي، بينما أهل البيت فشتتت الناس وصار قسم.
فبعض يقال ليش يعني؟ لما قصدوا؟ لما عينوا أنفسهم يعني؟ هذا يأتي في مرحلة لاحقة بعد إثبات كثرة الاستثمار، نقول لماذا كثر منهم هذا الاستثمار؟ يجي كلام، مو لإثبات أن وجه حمل رواياتهم على ذلك هو هذا، هذا لا يوجب ذلك، إنما هذا بعد ثبوت كثرة الاستثمار نقول لماذا؟ جنك تفضلوا فيها. وثانيا المعنى الذي أفاده لتوجيه الفقرة الثانية لا يتلائم مع كون أهل البيت هم المغشوشين. فإن ما ذكره غش لغيرهم وليس لهم، تقديم غيرهم عليهم في المناصب ليس غشا لأهل البيت. نعم، هو يقول الشيخ المامقاني من غشنا يعني قدم غيرنا علينا في المناصب،
لا وضع في غير موضعه،
وضعه في غير موضعه فغش غير أهل البيت بذلك، لأنه غش أهل البيت. من قاموا بغصب مناصبهم غشوا غير أهل البيت حيث أوهموهم بأن المناصب لهم، فلا يتلائم ذلك مع لسان من غشنا.
إذ هذا ليس غشا لهم، يبقي أن يقال وضع أهل البيت في مرتبة دون مرتبتهم، المرتبة التي تليق بهم، هذا غش لهم. بحيث ما صارت لهم الكلمة، أنزلوه عن المرتبة التي هي لهم.
يعني أنت شيخنا الآن هذا ظلم لهم لأنه غش لهم. كيف غش لهم؟
الظلم وضع الشيء في غير موضع.
بل هذا ظلم لهم أنه ليس غش.
هذا ما يقابل ذاك المعنى.
غشوهم شيخنا لو استغفلوهم. الغاش يستغفل من يغشه، أهل البيت ليسوا مستغفلين حتى يقال تعلق الغش بهم. تمام شيخنا لو لا؟ بعد تتأمل. فالمعنى الذي ذكره الشيخ المامقاني على يتحال لا يتلاءم مع لسان من غشنا، لأنه ليس غشا لأهل البيت وإنما غش لغيرهم وتمويه عليهم. ثالثا، خب لا يلزم التكرار من حمل الفقرة الثالثة على نفس معنى الفقرة الأولى،
ويتبين آثار،
لأن الفقرة الأولى تبين الحرمة بلسان نفي الإسلام تنزيلا، بينما الفقرة الثالثة تبين الحرمة بلسان العقوبات المترتبة على الفعل. والإمام عليه السلام تتعدد منه الخطابات أحيانا فيما لو أراد إيصال فكرة معينة إلى أذهان الناس بأساليب متعددة، فيبين حرمة شيء بلسان مثلا نفي الإسلام تنزيلا، وقد ويبينه مرة أخرى بلسان العقوبات المترتبة عليه، إذ رب خطاب يؤثر في هذا السامع ولا يؤثر فيه الخطاب الآخر، ورب خطاب يفهمه هذا الصنف من الناس لا يفهمه الصنف الآخر، فلا مانع من تعدد الخطابات ولا يلزم تكراره. فمتحصل أن الفقرات الثلاث تامة الدلالة على المدعى، والحمد لله رب العالمين.